بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتحدث عن الانتقادات التي قد توجه من قبل بعض الناس إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. قلت أكثر من مرة ينبغي أن نصغي إلى هذه الانتقادات بجد، وينبغي أن نضعها في ميزان الرؤية العلمية، في ميزان الرؤية الموضوعية، ونناقشها. وهذا ما نفعله. في آخر الحلقة الماضية حدثتكم عن انتقاد يوجهه بعض الناس إلى كتاب الله سبحانه وتعالى قائلين: إننا نعلم أن الصفات التي يتصف بها الله عز وجل هي صفات الربوبية، وهي خاصة به سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها أحد. هذا ما نعرفه في علوم العقيدة الإيمانية بالله عز وجل. ومن هذه الصفات صفة البقاء، أي الديمومة المستمرة التي لا انقضاء لها، فهي من صفات الله عز وجل صفة البقاء. ومما لا شك فيه أنه لا يشارك مع الله عز وجل في هذه الصفة أحد، والله عز وجل يقول: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حسنا، ولكن الله عز وجل عندما يحدثنا عن النعيم الذي ادخره الله عز وجل لعباده الصالحين في الجنة يعدهم بالخلود، أي يعدهم بالبقاء والديمومة التي لا انقضاء لها. فهو يقول مثلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وكلمة الخلود دائما مصاحبة لوعد الله عز وجل عباده الصالحين بجنة الخلد. طيب، إذن فقد أصبح الإنسان بنص من كتاب الله عز وجل مشتركا مع الله عز وجل في صفة من أخص صفاته، ألا وهي صفة الخلود. كيف هذا؟ هذا هو الانتقاد الذي يوجهه بعض الناس إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ما الجواب أيها السادة والسيدات عن هذا السؤال؟ الجواب هو التالي: الله عز وجل يتصف بصفة البقاء، يعني الديمومة التي لا انتهاء لها. وهذه الديمومة التي يتصف بها الله عز وجل ديمومة ذاتية، أي بقدرة من ذاته، لا بإبقاء أحد له سبحانه وتعالى. فالله عز وجل باق بقاء لا نهاية له بذاته، لا بإبقاء أحد له. هذا ما ينبغي أن نعلمه أولا. الإنسان الذي يفنيه الله عز وجل في دار الدنيا بالموت، ثم يبعثه في يوم الحساب يوم القيامة جسدا وروحا كما قلنا، ويكرمه بالخلود، يعني البقاء الديمومة التي لا انتهاء لها، هل هذا البقاء الذي يتصف به الإنسان بقاء ذاتي، يعني بقدرة من الإنسان، أم بإبقاء الله عز وجل له؟ الجواب كلكم يعلم، بل هو بقاء آت من عند الله سبحانه وتعالى. أي أن الإنسان يكرمه الله بالخلود، لكن خلوده ليس نابعا من قدرة ذاتية لدى الإنسان حتى يصبح شريكا مع الله عز وجل، وإنما هو بقاء بإبقاء الله سبحانه وتعالى له. أي عندما يشاء الله عز وجل أن يفنيه ويفني الجنة أيضا، كل ذلك يفنى. وقد نبه الله عز وجل إلى هذا الجواب الذي أقوله لكم في آيتين من كتابه. اسمعوا، يقول الله عز وجل: فأما الذين شقوا ففي النار، أي يوم القيامة، لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. لاحظوا، إلا ما شاء ربك. ثم يقول: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. لاحظوا أيها السادة والسيدات الاستثناء، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. كلمة إلا ما شاء ربك من أجل أي شيء جاءت هنا؟ جوابا على هذا الانتقاد، جوابا على هذا السؤال. أي تنبهوا ولاحظوا، إنه خلود آت من الله عز وجل، أي بتخليد الله سبحانه وتعالى لهم. فلو شاء الله سبحانه وتعالى أن يفنيهم بلحظة واحدة يحيق بهم الفناء. إذن خلود الإنسان ليس خلودا ذاتيا حتى يشارك الله عز وجل في هذه الصفة، وإنما هو بتخليد الله سبحانه وتعالى له. وأنا أضرب لكم مثلا يقرب هذا الكلام إلى الأذهان. أنا لي طفل مثلا صغير يبلغ من العمر عاما، عمره لا يزيد على العام الواحد، طفل بهذا السن لا يستطيع أن يقف كما تعرفون على قدميه، لا يستطيع. لكن أنا أمسكته من عضديه هكذا وأوقفته فوقف. نحن عندما ننظر إلى هذا الطفل وهو واقف على قدميه نقول هو واقف، وأنا أيضا واقف، لكننا نعلم جميعا أن وقوف هذا الطفل إنما تم بإيقافي له، لأنني أمسكته من عضديه. شتان بين وقوفي الذاتي ووقوف هذا الطفل الذي أمسكته من عضديه، ولو أنني تركته لسقط أرضا، هذا شيء واضح. طبعا لله المثل الأعلى، المسألة نسبية، أنا أتحدث عن القدرة التي وهبنيها الله عز وجل فأقدرني بذلك على الوقوف، لكن الطفل بعد لم يهبه الله عز وجل هذه القوة، فأنا أمسكه بعضديه. باللغة العربية نقول هذا الطفل واقف، لكن لا تنسى أن وقوف هذا الطفل بإيقاف أبيه له، فلا يمكن أن يقول قائل هذا الطفل شريك مع أبيه في صفة من أهم الصفات ألا وهي الوقوف على القدمين. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. يعني قد نجد أن الإنسان يشترك مع الله عز وجل في ألفاظ تدل على بعض الصفات، الاشتراك فقط في الألفاظ. الباري عز وجل من صفاته العلم، وهو السميع العليم، السمع، العلم. طيب الإنسان أيضا يمكن أن يقول عن نفسه إنه سميع وعليم، ولا حرج في أن يقول ذلك، لكن إذا تأكدنا سنجد أن الاشتراك بين هذا الإنسان وبين الله فقط في اللفظ. نعم يصدق علي أن أقول أنا سميع والله عز وجل سميع، يصدق علي أن أقول عالم والله عز وجل عالم، لكن إذا تجاوزت اللفظ ودخلت في ساحة المعنى شتى. أنا أسمع بواسطة هذا الصماخ، بواسطة طبل الصماخية، وأنا أسمع بإسماع الله عز وجل لي. لو أن هذه العناية الإلهية انقطعت عني لن أسمع أبدا. إذن هل يقال أنا شريك مع الله في صفة السمع؟ كذلك العلم. نعم أنا أتصف بالعلم بشكل بقدر ما نعم، لكن هذا العلم في الواقع هو عبارة عن جدول بسيط بسيط آت إلي بفضل من الله عز وجل من معين العلم، ومعين العلم إنما هو علم الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا ماذا يقول الله عز وجل في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيط الناس بشيء من علم الله إلا بالقدر الذي يشاءه الله. إذن أنا عندما أتعلم فيقال عني عالم، إنما جاءني هذا العلم من عند الله عز وجل. والعلم ما هو أيها السادة والسيدات؟ اسمعوا هذا الكلام دقيق. العلم ما هو؟ نور يقذفه الله عز وجل في كياني، ينعكس هذا النور على حجيرات الدماغ فيتحقق من ذلك الإدراك، تتحقق المعرفة فأقول أنا عرفت. لكن هذه المعرفة من أين جاءت؟ جاءت بواسطة نور تجلى الله عز وجل به علي، على هذه الروح المبثوثة في كياني. هذا النور انعكس على حجيرات الدماغ فتحقق ما نسميه الإدراك، والإدراك هو العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه. أنا أقول أنا عالم، لكن في الواقع هذا العلم جاءني من عند الله عز وجل. يعني أنا الآن أنظر إلى هذا الضوء الذي ينعكس على وجهي، فطبعا النور ينعكس على كياني لكنه ليس نوري، إنما هو منعكس على الضوء الآتي إلي. هذه حقيقة علمية ينبغي أن نعلمها جيدا. دليل على ذلك أن الله عز وجل إذا شاء أن يقطع ما بين الروح وحجيرات الدماغ يغيب العلم، يغيب العلم كله ويتحقق النسيان، الذاكرة تغيب، العلم يغيب، كل ذلك يغيب. لماذا؟ لأن الله عز وجل فصل ما بين الروح السارية في كيان الإنسان وبين حجيرات الدماغ. نعم إذن الله عز وجل في صفاته واحد لا يشركه فيها أحد، لكن الناس قد يشتركون مع الله في أسماء الصفات. الله هو السميع البصير، وأنا أيضا سميع وبصير، بس أشتان بين سمعي وبين سمع الله عز وجل. والإنسان سيخلد يوم القيامة إن في عذاب الله ومقته أو في نعيمه وجنانه، لكن شتان بين الخلود الذاتي وبين تخليد الله سبحانه وتعالى للإنسان. والمثل لا تنسوه، الطفل الذي يمسكه والده من عضديه وإذا هو قائم لكنه ليس قائما على قدميه بقدرة هاتين القدمين، هذين القدمين الصغيرتين، لا، هو واقف بقدرة آتية من والده، ولله المثل الأعلى. هنالك إشكالات أخرى، وأنا أحب أن أصغي إلى هذه الإشكالات ليعرف أصحابها أننا موضوعيون، وأننا لا نغمض العين ونعانق حقائق القرآن بعصبية. معاذ الله، نحن نحارب هذه العصبية ونحن مع المنطق والعلم، لأن القرآن ربانا على هذا. نعم طيب، يقول أحدهم: طيب القرآن يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أكذلك؟ نقول نعم، هذا كلام الله. طيب. ثم إنه يقول في مكان آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أليس هذا تناقضا؟ مرة يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كل ذلك أحصاه الله عز وجل ونسوه. يوم القيامة سيرى عاقبة السوء الذي ارتكبه وعاقبة الخير الذي جناه، ثم يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعض الناس نعم يصورون من هاتين الآيتين آيتين متناقضتين، ويواجهون بعض الناس السذج أصحاب الثقافة المحدودة بهذا السؤال: إذا هنالك تناقض في القرآن، هل هنالك تناقض أيها السادة والسيدات؟ لا أبدا، معاذ الله، لا يوجد أي تناقض. ماذا يقول الله عز وجل في الآية الأولى؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لاحظوا ماذا يقول يره، ما قال يجازى، وإنما قال يره، أي أن الله عز وجل يذكر العبد يوم القيامة بالمعاصي التي اقترفها، بل يريه إياها لأنها مسجلة في علم الله عز وجل، مسجلة تماما. وهذه السجلات التي أبرزتها التقنية الجديدة ليست إلا رائحة من رائحة التسجيل الرباني لحقائق هذا الكون كله، كل ذلك مسجل. نعم، لاحظوا هذا الكلام مكرر في كتاب الله عز وجل. نعم، ووضع الكتاب، انظروا ماذا يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ثم يقول: ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن هذه الآية ماذا تقول؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي يجسد الله له هذا الخير ويراه ويذكر اليوم الذي فعله فيه. طيب، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي يريه الله سلسلة أعمال الشر التي كان يمارسها فيتذكرها، بل يراها أيضا مجسدة أمامه. هل زاد القرآن على هذا شيئا؟ هل تحدث عن العقاب؟ هل قال يعاقبه؟ أبدا، ما قال ذلك، وإنما أثبت الرؤية، أي أن هذا الإنسان سيذكر أعمال الخير التي مارسها، والآخر سيذكر أعمال الشر والفساد التي مارسها. أما الآية الأخرى وهي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا شيء آخر، يريك الله ما قد فعلت ثم إذا شاء غفر، حتى تزداد مشاعر الرحمة لدى الله عز وجل بالعصيان، بعصيان العاصي وفسوق الفاسقين. وانظروا في هذا أيها السادة والسيدات إلى ما يعني يؤكد هذا المعنى الذي أقوله لكم. ورد في الصحيح أن الله عز وجل يدني العبد منه يوم القيامة عند الحساب، العبد يعني الواحد من الملايين الملايين الآلاف، ويسبل عليه كنفه يعني ستره، يعني لا أحد يطلع عليه، فيقول له الله عز وجل: يا عبد أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب أذكر. أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم يا ربي أذكر. أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. وهكذا يذكره الله بالمعاصي التي اقترفها ويريها كشريط يمرره أمامه، ثم يقول له: فلقد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. إذن ماذا نرى؟ نرى الحقيقتين في الآيتين ماثلتان أمامها. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ها هو ذا الباري أراه الشر الذي فعله، أراه ذكره بهذا الشر. وتحققت الآية الثانية كذلك، إن الله يغفر الذنوب جميعا عندما قال نعم، فأنا قد سترتها عليك في دار الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. في تناقض؟ لا يوجد أي تناقض بشكل من الأشكال. طيب، قد يقول قائل ولكنكم تقولون يا أيها الفقهاء إن حقوق الباري مبنية على المسامحة، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة، أي أن الله لا يغفر معصية تتعلق بإهدار حق إنسان أبدا ما لم يسامح صاحب الحق. طيب كيف هذا مع قول الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ لا، أبواب المغفرة واسعة. انظر إلى هذا الذي يرويه أبو يعلى في مسنده، ويرويه الحاكم في مستدركه سند صحيح، أنه يقف بين يدي الله، يقول المصطفى يجثو رجلان بين يدي الله عز وجل، يقول الواحد منهما لربه يا رب خذ لي حقي من هذا فقد ظلمني واوى إلى آخره. فيقول الله سبحانه وتعالى لو أعطيه حقا من الحق، كيف يوم القيامة لا توجد لا عملة ورقية ولا أي شيء إطلاقا، إنما هي الأعمال الصالحة والأعمال الفاجرة. نعم، فيقول العبد الظالم يا ربي لقد نفدت حسناتي، ماذا أعطيه؟ فيقول له المظلوم يا رب فليتحمل عني من أوزاري. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الكلام، قال ذلك يوم يبحث فيه العاصي عمن يتحمل عنه معاصيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كما يقول الله سبحانه وتعالى ويكرره كثيرا. نعم، فيقول المظلوم فليتحمل عني من أوزاري. هنا يريه الله سبحانه وتعالى المظلوم، يريه الله عز وجل مشاهد من نعيم الجنان، ذاك الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يريه الله صورا من مشاهد الجنان، من المظلوم. يقول هذا المظلوم يا ربي لمن هذا كله؟ يقول لمن يعطي ثمنه. يقول يا ربي ومن الذي يملك أن يعطي ثمنه؟ يقول أنت. فيقول ما هو؟ قال أن تعفو عن أخيك. فيقول يا ربي لقد عفوت عنه. فيقول الله عز وجل خذ بيد أخيك وأدخله الجنة. نعم، إذن الباري عز وجل أبواب رحمته واسعة جدا. صحيح حقوق الله مبنية على المسامحة، يعني رأسا الباري يسامح إذا شاء، إذا لم تكن المعصية بسبب استكبار. حقوق العباد مبنية على المشاحة فعلا، يعني على الضيق، ولا يغفر الله لعبد ظلم أخاه إلا إذا سمعه المظلوم، لكن طريق سهل، يلهم المظلوم أن يعفو عنه، بسيط يلهم، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يلهم الله عز وجل هذا المظلوم أن يصفح عن أخيه، مسألة بسيطة. إذن لا يوجد أي إشكال ولا تناقض. قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي يريه الله عز وجل أعماله التي اشترعها في دار الدنيا، أي يذكره بها، وتمر كشريط من هذه الأشرطة المسجلة صوت وصورة. نعم، يوم القيامة يراه هذا العبد. نعم هذا لا علاقة له بالعقاب ولا بالنعيم، يريه. أما ما يتعلق بالعقاب والنعيم فالباري عز وجل فتح بابا لا حد له لمغفرته ورضوانه عندما قال يا نعم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن قبل أن أودعكم أريد أن أستدرك، قد يقول قائل خلاص نحن نرتكب المعاصي ونحن واثقون أن الله سيغفرها لنا، ليس هذا معنى كلامي. أولا الإنسان الذي يعصي الله استكبارا واستخفافا بأوامر الله هذا لا يدخل. نعم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، المستكبر لا، هذا كله عن العاصي الذي انزلقت قدماه في المعصية بسبب ضعف، يعني وقع في التيه وقع في الفسوق في العصيان بسبب تغلب نفسه الأمارة عليه، لا استكبارا. مثل هذا الإنسان عندما ينتهي من المعصية يندم، لا تنتهي، يندم يتألم لأنه ليس مستكبرا وهو مؤمن بالله عز وجل، فيتألم بينه وبين نفسه وربما يناجي الله ويقول يا ربي والله أنا ما أحب أن أعصيك لكن أنا ضعيف، وأنت القائل نعم وخلق الإنسان ضعيف، يا ربي لا تأخذني لن أعود، ممكن مرة أخرى يعود لكن بسائق من ضعفي. هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم نعم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأن يصفح عنا صفحه الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.